بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 22.
رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو بن أسلم عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ترك الحائض الصوم. ومعلوم أن الحائض تترك ما هو أعظم من الصوم، وهو الصلاة. وإنما نبه على الصوم لأن أمر الصلاة معروف أنه لا بد من الطهارة، والحائض ليست بطاهر لأنها على حدث، فهذا أمر مفروغ منه معروف. فنبه على أمر الصيام لأن الصيام لا يشترط له الطهارة، فالمرأة تعمل العبادات ما سوى الصلاة، المرأة الحائض تعمل العبادات كلها ما عدا الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وذلك لأن الطواف بالبيت صلاة فيحتاج إلى طهارة. فنبه كذلك هنا إلى أمر مهم، إلى أن الصوم لا يحل للحائض، فإذا كان يحل لها السعي ويحل لها رمي الجمار والوقوف بعرفة والإحرام فإن الصوم لا يحل لها. ولأجل هذا نبه البخاري في ترجمته: باب ترك الحائض الصوم. قال ابن حجر: قوله باب ترك الحائض الصوم، قال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي، وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة بصحة الصلاة وهي غير طاهر، وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة، فكان تركها له تعبدا محضا فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة. والشاهد من الحديث الذي ورده البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. أورد هذا الحديث بسنده إلى أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر، أي لمصلى العيد، في صلاة العيد في الأضحى أو الفطر، إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا. فإني أريتكن أكثر أهل النار، وذلك في صلاة الكسوف. أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم النار والجنة. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. هذا الحديث أورده في مواضع، أورده في كتاب الزكاة، وأورده في كتاب العلم. قال ابن حجر: وقد ساقه في كتاب الزكاة هذا الحديث، ولفظه أورده في كتاب الزكاة تاما، ولفظه إلى المصلى، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء، وقد تقدم في كتاب العلم من وجه آخر عن أبي سعيد ولفظه أورده باب في كتاب العلم: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. وأورد بسنده إلى أبي سعيد الخدري قالت: قالت النساء: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان حجابا، إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. وفي هذا حرص الصحابيات على العلم وتلقي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفائدة تخصيص يوم للنساء ليسألن عما يخصهن من أحكام يستحى ذكرها أمام الرجال. قوله أريتكن أكثر أهل النار، قال ابن حجر: والمراد أن الله تعالى أراهن له ليلة الإسراء، حيث جاء عند البخاري في كتاب العلم من حديث ابن عباس بلفظ: أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال: ويستفاد من حديث ابن عباس أن الرؤيا المذكورة وقعت في حال صلاة الكسوف، ثم ذكر سبب دخولهن النار وهو كفر العشير، وكثرة اللعن منهن: وتكفرن العشير أي تجحدن حق الزوج. قال ابن حجر: أو عم من ذلك، تكفرن العشير أي تجحدن حق الخليط. قال: وهو الزوج أو أعم من ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد ذكر ذلك ابن حجر مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد، وهذه سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلمين أن يتساهلوا فيها، وهي من مظاهر الدين ومن مظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه، والصدقة هنا أعم من كونها من زكاة، وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة، وفيه أن جحد النعم حرام سواء بين المرأة وزوجها أو على العموم، أن يجحد الإنسان مثله جحد المعروف بين الناس أو جحد نعمة الأبناء لعطاء أبيهم لهم أو الصديق لصديقه. وكذلك من الأمور المحرمة كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم، قال: واستدل النووي على أنهما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار، وذلك أن تعريف الكبيرة هي كل ما ورد له أو عليه اللعن أو النار أو نفي الإيمان أو التبري، كقوله: من غش فليس منا، وكقوله: ما تحت الكعبين ففي النار، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى قوله لا يؤمن حتى عفوا لا يؤمن من لا نعم من لا يأمن جاره بوائقه، هذا كله من دلائل أن هذا الفعل من الكبائر، فكل ما ورد فيه الوعيد أو التبري أو نفي الإيمان هذا هو الكبيرة. وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى، وهو محمول على ما إذا كان من معين، أما على الوصف العام فجائز. لعن الله آكل الربا هذا عام على الوصف ليس على التعيين. لعن الله من لعن والديه، قال وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج من الملة تغليظا على فاعلها، لقوله في بعض طرق الحديث يكفر بكفرهن. فكفران النعم من الكفر، وذلك أن الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر العملي لا يخرج من الإسلام، والكفر الاعتقادي يخرج من الإسلام، كما ورد عن بعض الأعمال بوصفها أنها كفر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أتى أهله في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد وغير ذلك. ومثله ما معنى هذا الحديث يكفرن العشير. وفيه أن الصدقة تدفع العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا لما أخبر بأنهن أكثر أهل النار، فقال تصدقنا لأن الصدقة تدفع العذاب، سواء كان عذابا دنيويا أو أخرويا. قال وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين، قال وأن العقل يقبل الزيادة والنقص وكذلك الإيمان كما تقدم. قال وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك، لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن. فهذا إخبار وليس ذما، لأن هذا من جبلة النساء. قال ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص. لما ذكر أنهن أكثر أهل النار وسئل لماذا، ذكر ما يكون من فعلهن لا من أصل خلقتهن. قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. قال وفي الحديث أيضا مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن حال النساء سألنا النبي صلى الله عليه وسلم وراجعناه وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه تلطف معهن في بيان نقص عقلهن ودينهن. صلى الله عليه وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.